الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، وفاتح البركات لمن انتصب لشكر إحسانه وإفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، نبينا محمد المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، والمنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الهادين وأصحابه الشادين الذين شيدوا هذا الدين وبنوا عزه ومجده المتين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المسلمون، إن الوسطية في توحيد الألوهية تعني أن يعبد المرء ربه تبارك وتعالى، وأن يفرده بالعبادة، وأن يخلص عبادته لوجه الله سبحانه وتعالى. لا يشرك بالله تعالى الشرك الأكبر بأن يعبد غير الله، ولا أن يشرك بالله الشرك الأصغر الذي يكون في الألفاظ وفي نحو ذلك كالرياء وغيره. كما أنه أيضا لا يذهب مذهب مشركي العرب الذين كانوا يعبدون الأصنام أو القبور أو غير هؤلاء أو غير ذلك، ولا يذهب مذهب الرافضة الذين يعظمون القبور ولا القبورية عموما من الرافضة وغيرهم، فإن هؤلاء الأقوام جعلوا القبور تقوم مقام الآلهة، واتخذوا هذه الآلهة أو القبور أو آل البيت أو غير هؤلاء من الأولياء والصالحين اتخذوهم ذريعة، وجعلوا من هؤلاء أنهم يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا بلا ريب يخالف وينقض توحيد الألوهية. فما هو توحيد الألوهية؟ وما هو الوسط في توحيد الألوهية؟ وما هو الشطط في ذلك؟ توحيد الألوهية كما قال علماء الاعتقاد هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، يعني إخلاص العبادة لله، فلا يدعى سواه، ولا يستغاث إلا به، ولا يستعان إلا به، ولا يذبح إلا له، ولا يتقرب إلا إليه، ولا يسجد ويركع ويصلى إلا له سبحانه وتعالى. فكل ألوان العبادة وكل حتى العبادات القلبية كالتوكل والخوف والرجاء والطمع إلى غير ذلك من العبادات التي فيها يعني معنى قلبي يتعلق المرء فيه بمن يعبده وهو الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا جزء من هذا التوحيد، وهو توحيد الألوهية. لأن توحيد الألوهية معناه القصد، الإنسان يقصد إلى ربه، فالقصد هذا يكون بالجوارح بالقلب، يعني يتجه إلى الله سبحانه وتعالى بعبادته. وهذا التوحيد لقيمته العظيمة وأهميته، وهو عقدة أو هو الآصرة في ذلك، أو العقدة المهمة في دعوات الرسل، فهو يعتبر بيت القصيد، وهو العلم المشهور الذي دعا إليه كل رسول من أول آدم عليه السلام، وهو أول نبي إلى أهل الأرض، وإلى نبينا وإمامنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. ولهذا جاءت الآيات على لسان الرسل، الله تبارك وتعالى حكى لنا مواقف الرسل مع الأمم ومقالات الرسل للأمم، فقالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين، فهذا كله أو عاقبة المكذبين. هذا كله يشير إلى أن الإنسان ينبغي أن يعلم أن هذا التوحيد هو السر أو القلب أو الوسط في كل دعوات الرسل. لماذا؟ لأن أكثر الناس آمنوا بالله ربا، لكنهم لم يعبدوه حق عبادته، لم يوجهوا العبادة إليه. جاء الشيطان فأوحى إليهم ودب إليهم وسرى فيهم الشرك شيئا فشيئا، كما وقع مع قوم نوح. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان بين آدم ونوح 10 قرون على التوحيد، أي لا شرك فيها، حتى إذا كان قوم نوح أوحى الشيطان إلى الناس أن يذكروا هؤلاء الصالحين وأن ينصبوا لهم أنصابا وأن يجلسوا إليها، يعني يصنعون التماثيل والصور وينصبون إليها، أي يجلسون إليها ويعكفون عليها حتى يتعلموا منها ويتذكروا حال هؤلاء الصالحين. قال: فلما نسخ العلم، يعني نسي العلم وتناسخت القرون وتعاقبت ومضى على ذلك أمد بعيد، عبدت من دون الله وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. من أجل هذا كانت دعوة الرسل في غالبها في أمر قضية توحيد الألوهية، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا كله يشير بنا إلى قضية توحيد الألوهية، وأنها على معتقد أهل الإسلام ومعتقد أهل السنة هي الطريق الوسط. أما الذين عبدوا غير الله كما قال الله تعالى عن أهل الكتاب، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهنالك من الناس ذهبوا وعبدوا غير الله سبحانه وتعالى، وهنالك آخرون تركوا العبادة رأسا وفارقوها بالكلية ولم يعبدوا الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الشرك، شرك الألوهية، هو الشرك المحبط للعمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وفي الآية الأخرى قال الله تعالى أيضا: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والخطيئة التي تحيط بالعمل، أي التي تستوجب النار والخلود فيها فلا يخرج صاحبها، هي خطيئة الشرك، كما قال الله جل شأنه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومعلوم أن التوحيد هذا هو أصل دخول الجنة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة موحدة. وفي الحديث أيضا قال عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال ابن مسعود: وقلت أنا: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. والشرك أيضا في توحيد الألوهية هو الذنب الأعظم، ولهذا قال ابن مسعود: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي تجعل لله شريكا أو شبيها أو نظيرا أو نديدا تعبده من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الأمر الأول في كتاب الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكانت الغاية من خلق هذه العوالم وهذه الكوائن هي عبادة الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. أيضا الإنسان إذا حقق التوحيد، توحيد الألوهية، وخرج من دائرة الشرك، فإنه بهذا يستوجب أنه يكون قد أدى حق الله الذي يستوجب دخول الجنة. ولهذا أيضا في الصحيحين عن معاذ قال: قلت يا رسول الله، لما قال له رسول الله: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وفي الصحيحين أيضا عن عبادة بن الصامت قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. ومعلوم القصة صاحب البطاقة، الحديث الذي رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال الترمذي فيه حديث حسن أن رجلا جيء به، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن رجلا جيء به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، على رؤوس الأشهاد، حتى وضعت الصحف والدواوين، ف يعني وجد الرجل أنه قد استوجب النار. فلما ذهب همت الملائكة أن تذهب به إلى النار، قال الله تبارك وتعالى: يا عبدي أظلمك ملائكتي؟ ألك عندنا شيء؟ قال: لا يا رب. فلما استاقوه إلى النار قال الله: ردوه. فقال: بلى، إن لك بطاقة عندنا. فقال: يا ربي، وما تفعل هذه البطاقة إلى جنب هذه السجلات؟ وكانت سجلات الذنوب 99 سجلا. ولهذا جاء في أول هذا الحديث إن رجلا جيء به أمام الله سبحانه وتعالى ونشرت له السجلات 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر وكلها ملأة بالسيئات. فالرجل الحقيقة لما ذكر بالبطاقة كأنه تهاون بها، وجد أنها لا تسوي شيئا ولا تعدل يعني شيئا إلى جنب هذه السجلات العظيمة التي امتلأت بالذنوب والمعاصي. فقال الله تبارك وتعالى: إنك لا تظلم اليوم شيئا، يعني لا بد أن توضع هذه البطاقة في ميزان الحسنات. فلما وضعت هذه البطاقة طاشت أمامها السجلات 99 سجلة، طاشت أي طارت وذهبت وأصبحت كأنها هباء منثور وكأنها ذرات الرمال وكأنها لا قيمة لها ولا وزن. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعقب على هذا المشهد: ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذه البطاقة كان موجودا فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذه البطاقة فيها توحيد، وهذا التوحيد جاء توحيدا صحيحا خالصا. الرجل كان قد وقع في الذنوب بينه وبين ربه، ذنوب الشهوات، ذنوب المعروفة، لكنه لم يقع فيما يكدر أمر التوحيد ولا ينقص منه، ولهذا كانت النجاة نصيبا له، وكان هو أهلا لها، وكتب الله تبارك وتعالى له أن يدخل الجنة. إننا بحاجة أيها الإخوة المسلمون في هذا الزمان إلى بيان توحيد الألوهية، ألا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن يعتز المسلم بهذا التوحيد، وأن يعتقد فيه الاعتقاد العظيم، لا يفعل كما ذهبت الرافضة الذين عبدوا القبور من دون الله وعبدوا آل البيت وأسندوا إليهم كل أحوال العبودية من العبادة والصلاة والصيام والنذر والطواف والسجود والركوع والذبح وكل هذه الألوان من العبادات التي لا تخلص محضة ولا صرفة إلا لله سبحانه وتعالى، ذهبوا بها مذاهب بعيدة وادعوها لأهل البيت. وقال بعضهم ما قال المشركون قديما: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلا بد أن نخلص لله الدين وأن نحقق التوحيد وأن نعرف توحيد الألوهية، وألا نذهب إلى جهة الذين لا يعبدون الله بالمرة، ولا إلى جهة الذين صرفوا هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. بهذا أيها الإخوة المسلمون نستطيع أن نصل إلى أن توحيد الألوهية وإفراد الله تعالى بالعبادة، وأن هذا التوحيد ينبغي أن نصون حماه وأن نحفظ جنابه وأن نحمي هذا الحمى حتى لا يتطرق إليه شيء يكدر صفوه ولا يعكر نقاءه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على التوحيد وأن يتوفانا على التوحيد وأن يحشرنا مع أهل التوحيد وأن ينزلنا المنازل العالية بفضله ومنه وكرمه، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله.